بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي الكرمي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة صامتة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
قال المؤلف الشيخ العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب، باب الاستنجاء وآداب التخلي. وصلنا إليه. الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح ممكن، فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات، تعم كل مسحة المحل. والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف، وسواء كان بالاستجمار أو بالاستنجاء فأحدهما يكفي عن الآخر، إذا اقتصر على الاستجمار أجزأه وإن كان الماء موجودا، وإن اقتصر على الماء أجزأه. ولكن الجمع بين الاستجمار وبين الاستنجاء بالماء هذا أكمل وأفضل، لأن الاستجمار يخفف النجاسة والماء يزيلها بالكلية. فإذا استجمر بالأحجار أو ما يقوم مقامها من الورق كالمناديل أو الخشب أو غير ذلك كالخرق مثلا، فإنه يمسح ثلاث مساحات، يستوعب المحل بالمسحة الواحدة، فإن لم ينقي بثلاث زاد الرابعة وقطع بالخامسة ليقطع على وتر. ويعفى عن الأثر الذي يبقى بعد الاستجمار. قال ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء. قوله الاستنجاء بالحجر يعني إزالة النجاسة بالحجر، وإلا فهذه العملية تسمى الاستجمار أخذا من الجمار وهي الحجارة. قال فإن عكس كرها ويجزئ أحدهما والماء أفضل. لو عكس فاستعمل الماء ثم استجمر بالحجارة يكره هذا، لأن الماء هو الأصل في إزالة النجاسات، فلا يحتاج إلى الاستجمار بعد الاستنجاء إلا إذا كان الماء قليلا، ولكن ليس بهذا. إذا كان الماء قليلا فإنه يستجمر، هذا أفضل. قال ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء، يعني غير القضاء، قضاء الحاجة. إذا أراد أن يستنجي فكما كره له استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة فكذلك الاستنجاء. لكن قد يكون بالاستنجاء لا يكشف مثلا القبول والدبر، وحينئذ إذا كان مستور الدبر فحينئذ تزول الكراهة، لأنه ما استقبل القبلة مكشوف العورة. قال ويحرم، يعني الاستنجاء أو الاستجمار يحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة، فإن فعل لم يجزئه بعد، لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء، كما لو تعدى الخارج موضع العادة، لأن هذه الأشياء ليست يعني منصوصا على استعمالها، فكأنه لم يستجمر بالمشروع وإنما استجمر بغير المشروع. فإذا استعمل الروث أو العظام أو شيء يعني طعام البهائم كالحشيش ونحوه فهذا لا يكون استجمارا، وإنما هو قطع للنجاسة بغير المشروع. فهل يجزئه ذلك إذا وجد الماء؟ لا يجزئه، لا بد أن يستعمل الماء بعد هذا الاستعمال. قال كما لو تعدى الخارج موضع العادة، حينئذ لا يجزئه الاستجمار لأنها نجاسة في غير المخرج، فيجب غسلها بالماء. قال في التعليق الحاشية فلو تعدى بول المرأة إلى مخرج الحيض لزمها الغسل، غسل ما أصاب البول، ولا يكفي الاستجمار لأن مخرجها مختلف. وذكر في المغني احتمالا أنه لا يجب الغسل بل يكفي الاستجمار، وأقره في الشرح والرعاية لأن هذا عادة في حقها كالمعتادة في غيرها. قلت هذا هو الصواب، هذا هو الصواب إن شاء الله. ويرشد لذلك قولهم موضع العادة، ولو كان مرادهم ما تقدم لقالوا موضع الخروج. قال ويرشد لذلك يعني إلى هذا الرأي قولهم موضع العادة، ولو كان مرادهم ما تقدم لقالوا موضع الخروج. فالمعتاد إذا تعداه الخارج من البول حينئذ يقال بأنه يغسل لأنه تعدى محل العادة الذي تعتاده. نعم نعم، إذا تعدى إلى جوانب الفخذ حينئذ يغسل لأنه خرج عن منطقة العادة التي يخرج منها. قال ويلزم عليه ألا يصح استجمار أنثى أصلا، لأنه لا بد من التعدي المذكور، وهذا لا قائل به والله أعلم. قال ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل. ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر كالريح مثلا، لأنه لا مادة له بل هو مجرد هواء، فلا يلوث المخرج وإنما يجب الاستنجاء مما تلوث به المخرج. والخارج من السبيلين البول والغائط والمذي والودي والحيض والاستحاضة والمني والريح، سواء كان من القبول أو من الدبر، هذه أنواع الخارج من السبيلين. فالذي يجب الاستنجاء منه هو ما له أثر في المخرج، يجب غسله لأنه تبنى عليه الطهارة، ولا يصح الوضوء إلا بعد الاستنجاء. أما ما لا أثر له في المخرج كالريح والهوى فإنه لا يوجب الاستنجاء. فإذا نام الإنسان على وضوء ثم قام وليس له حاجة لقضاء الحاجة لا يجب عليه الاستنجاء، يتوضأ ويذهب يصلي. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.